السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا ومن نحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن في ليلة السبت، ليلة 16 من ربيع الثاني سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 14 من شهر يناير لسنة 17 و2000، وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية 96 بعد 100. وقول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية بعد أن تكلم الله تبارك وتعالى عن الأحكام المتعلقة بالصيام، يتكلم الآن عن الأحكام المتعلقة بالحج، فقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه قبلها الآيات التي سبقتها كانت تتكلم عن المسجد الحرام، فكان من المناسب أن يذكر الحج لأنه إلى المسجد الحرام، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. إتمامها أي كما قال أهل العلم: إذا بدأها يكملها، ليس له أن يخرج منها. يعني مثلا الصائم أمير نفسه، صوم النافلة، صوم النافلة الصائم أمير نفسه، إن شاء تم صيامه وإن شاء أبطله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما إلى بيت عائشة زوجته فقال: عندكم شيء من الطعام؟ قالت: لا. قال: فإني صائم، فأنشأ الصوم. وفي يوم آخر دخل بيت عائشة صلوات ربي وسلامه عليه فقدمت له طعاما فقال: إني كنت قد أصبحت صائما، قربه لي، فأكل فأفطر. ولذا قال أهل العلم: الصائم نافلة أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر. وكذا صلاة النافلة، إذا صلى الإنسان نافلة الأصل أن يتمها، حتى الصوم الأصل أن يتمه، لكن لو أبطله لا شيء عليه. كذا صلاة النافلة، الله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا الآية: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد نزلت هذه الآية في الصلاة، أي ولا تبطلوا صلاتكم إذا دخلتم فيها، ولكن ثبت أنه يجوز للإنسان أن يحول الفريضة إلى نافلة من الأعلى إلى أدون، وكذلك إذا أقيمت الصلاة الفريضة له أن يقطع النافلة. أما الحج فلا يجوز له أن يقطعها إذا دخل فيه. الحج إذا بدأه الإنسان ولو كان نافلة يجب أن يتمه، وكذا العمرة إذا دخل بها يجب أن يتمها، ليس له بأي حال من الأحوال أن يقطعها إلا إذا كان رغما عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالقصد أن قول الله تبارك: وأتموا الحج والعمرة، أي إذا دخلتم بالحج نافلة كان أو فريضة، أو في العمرة نافلة كانت أو فريضة، على الخلاف في العمرة هل هي واجبة مرة في العمر أو سنة مؤكدة على قول الجمهور، أن الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة فإنه يجب عليه أن يتمه. وهنا قوله: أتموا الحج والعمرة، أي إذا دخلتم بها، وقال بعضهم كذلك من إتمامها إتقانها، وكذا قال بعضهم من إتمامها الإتيان بها في وقتها، ومن إتمامها إخلاصها لله تبارك وتعالى. إذا قال وأتم الحج والعمرة لله، أي انتبه أن تخلص لله تبارك وتعالى في حجك وفي عمرتك. وهذه الآية أخذ منها بعض أهل العلم وجوب العمرة، والجمهور على أن العمرة سنة والواجب الحج، وأما العمرة فهي سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم ومذهب أحمد إلى أن العمرة واجبة ولو في العمر مرة، والجمهور على أن العمرة سنة وليست واجبة، وهذا هو الصحيح. قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. الإحصار فيه كلام طويل، لكن باختصار الإحصار نوعان، إما أن يكون الإحصار بعدو، وإما أن يكون الإحصار بمرض. الإحصار بعدو أو الإحصار بمرض. الإحصار بعدو أي أن يمنعك عدو من إتمام حجك أو عمرتك، يعني أن يكون مثل ما حصل مثلا وقت الحجاج لما هجم على مكة مثلا، كان إحصار، الناس ما كانت تستطيع أن تصل إلى الكعبة لوجود القتال بينه وبين ابن الزبير رضي الله عنهما. وكذلك لما جاء الرافضة اللي هم القرامطة وهجموا على المسجد الحرام وقتلوا الحجاج والمعتمرين ولم يتموا حجهم ومنعوا الآخرين من الإتيان إلى الكعبة، وكذا من الإحصار الإنسان يمنع من الوصول إلى الكعبة كما حصل مثلا في حادثة جهيمان، مثلا الناس ما استطاعت ممن أهل بالعمرة لم يستطع أن يقدم على المسجد ويتم عمرته. فالقصد أن الإحصار هو المنع بالعدو، إنسان جاء إلى الميقات وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا، ثم فوجئ بأنه لا يستطيع أن يحج ولا يستطيع أن يعتمر، لا يمكنه الوصول إلى مناسك الحج أو إلى مناسك العمرة. طبعا مناسك العمرة المسجد طواف وسعي، لكن مناسك الحج طواف وسعي وعرفة ومزدلفة ومنى وجمرات، يعني قصة طويلة. فالإنسان قد يحصر أي يمنع من الحج وقد يمنع من العمرة، هذا الإحصار بعدو. وهناك الإحصار الثاني ويسمى الحصر، وهو الحصر بالمرض، وقال البعض الحصر للعدو والإحصار للمرض، على خلاف بين أهل اللغة في كلمة حصر وأحصر أو حصر وأحصر. المهم الإحصار الثاني يكون بالمرض، أن الإنسان لسبب المرض لا يتمكن من أداء العمرة أو لا يتمكن من أداء الحج، أحصر منع، المرض منعه من أن يكمل حجه وعمرته. وأذكر أحدهم كان ذهب إلى العمرة عن طريق المدينة المنورة، فأحرم من ذي الحليفة وانطلق بسيارته إلى مكة، يقول ما انتبهت إلا أنا في الرياض. يصير صار لحادث، يقول صار حادث صدم بالسيارة وحمل إلى المستشفى في المدينة ثم نقل بالطيارة إلى الرياض، انتبه إلا وهو في الرياض، يعني فقد الوعي أو الإحساس لمدة 3 أيام 4 أيام، ما فتح عينه إلا هو في الرياض، شوف المستشفى رايح العمرة ايش صاير. فهذا حصر بإحرامه، ما استطاع أن يكمل عمرته، حصره المرض، منعه المرض من أن يكمل، اللي هو الحادث الذي وقع، فحصر ولم يستطع أن يكمل عمرته. طيب هل يدخل الآن لو واحد رايح بدون فيزا مثلا ومسكوه قالوا ممنوع، أو اللي حجون بدون ترخيص مثلا الآن وجاء محرم وكذا وصل عند نقطة تفتيش ومنعوه قال ما تدخل ممنوع، هذا هل هو محصر؟ سؤال لكم، ما هو محصر؟ يعني يطوف يدعمهم يطوف ولا شلون؟ يرجع يعني أدري بإحرامه ولا ينزع إحرامه؟ خلاص إذا محصر. نعم إحصار، هذا نوع من الإحصار كذلك، هذا نوع من الإحصار، بس هذا وين ندخله، عدو ولا مرض؟ هم بالنسبة له أعداء ولا منعوه من أداء العمرة. على كل حال قال أهل العلم الحصر هو أن يمنع الإنسان من أداء ما أحرم به كحج بحج أو عمرة بأي سبب من الأسباب، وإنما الغالب أن يحصر بعدو أو مرض، هذا الغالب أن يكون بعدو أو مرض، لكن لو حصر بشيء آخر غير العدو والمرض أيضا ممكن أن يقع هذا الأمر. المهم أن الله جل وعلا جعل الحل لمن وقع له هذا الأمر، وهو من أحرم بعمرة أو بحج ولم يتمكن من الإتمام. يقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا قد وقع عينه للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة رأى أنه يطوف بالبيت، فأخبر الصحابة بذلك، فأجمعوا على أن ينطلقوا معه لأداء العمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة بعد غزوة الأحزاب وبعد بدر وبعد أحد، يعني ثلاث معارك مع قريش: معركة بدر ثم أحد ثم الأحزاب. فقرر النبي أن يعتمر، وهو بينه وبين قريش حروب، فانطلق إلى العمرة ومعه كما في حديث جابر 14 أو 15 مئة، يعني 1400 إلى 1500 تقريبا عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى الحديبية صارت مفاوضات بينه وبين قريش، تدخل ما تدخل، مهم قصة طويلة جدا في صلح الحديبية، ثم تم الصلح. وكان من شروط هذا الصلح أن لا يعتمر هذه السنة، وأن يرجع ويأتي يعتمر من السنة القادمة، وكان محرما وقد ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى إيش؟ إحصار. وهذا إحصار بعدو، أي منعه العدو من أن يتم عمرته مع أنه محرم وقد ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل أن هذه الآية نزلت هناك في هذه الحادثة، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء هذه العمرة نزلت هذه الآية لتبين الحكمة المتعلقة بما وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نحر هديه وحلق شعره ورجع إلى المدينة وتحلل من إحرامه كما أمر الله تبارك وتعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي ذبح الهدي صلى الله عليه وسلم وحلق الشعر وتحلل من عمرته، مع أنه لا طاف ولا سعى. لو فرض بدل العمرة حج الحكم واحد، أيضا ينحر هديه ويحلق شعره ويرجع إلى بلده. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من أي المتيسر من الهدي. اختلف أهل العلم هنا، هل الهدي يجب على كل محصر؟ يعني 1400 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصروا منعوا من أداء الحج أو العمرة، هم كانوا عمرة طبعا، لو منعوا أو منعهم، هل وجب على كل واحد منهم هدي، أو كان الهدي فقط واجبا على من ساق الهدي الذي كان مع لحظة خلنا نسألكم سؤال: من منكم اعتمر وأهدى في العمرة؟ يرفع يده. واحد فقط أهدى في العمرة. طيب من منكم أهدى في الحج؟ طبعا اللي حج متمتعا أو قارنا يقينا أهدى. من منكم حج متمتعا أو قارنا؟ يرفع يده. اي نعم، والباقيين ما حجوا. طيب من حج مفردا؟ طيب واحد اثنان. المهم هذه سنة تغيب عن الكثيرين، وهي الهدي بالعمرة، يعني الهدي ليس خاصا بالحج، حتى العمرة فيها هدي، بل هناك هدي لمن لم يحج ولم يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ما حج وأهدى هديا، أرسله مع أبي بكر، أبو بكر حج بالناس أرسل معه الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن تهدي وأنت متمتع، ممكن أن تهدي وأنت مفردا مفرد، ممكن أن تهدي وأنت في العمرة، ممكن أن تهدي وأنت في البيت لا حج ولا عمرة، لكن تهدي في وقت الحج طبعا مع الحجاج. المهم أن 1400 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلهم كانوا ساقوا الهدي، بل قليل جدا الذين ساقوا الهدي. فالذين ساقوا الهدي أمرهم النبي أن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من عمرتهم وقد فعلوا ذلك. إذن هذا بالنسبة لمن أحصر أي منع من الدخول إلى مكة لأداء العمرة أو الحج. هناك حل لمن كان يتوقع الحصر، يتوقع المرض أو يتوقع المنع، خاصة اللي يحجون بدون تصريح يتوقع أن يمنع. فما الحل؟ ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب، والرسول والده عبد الله بن عبد المطلب. هذا غير الزبير بن العوام. الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك بعثة النبي، توفي قديما. ابنته اسمها ضباعة، حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فجاءت تشكو للنبي مرضها وأنها تريد أن تتخلف عن الحج بسبب المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي. قالت: فما أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس، أي منعني مانع، وهو الإحصار بالمرض لأنها مريضة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي أي تحللي من إحرامي، محلي من إحرامي وليس محلي يعني مكاني، لا تحللي، محلي أي تحللي من إحرامي، فمحلي حيث حبستني، لي أن أتحلل بدون هدي. فهذا لمن يتوقع الإحصار، لمن يتوقع أن يحصر فإنه يهدي يشترط ولا هدي عليه، ولا هدي عليه. طيب، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله إما مكانه وإما محله يعني زمانه، حتى يأتي زمان الهدي. وهذا هنا لمن لم يشترط وحصر فإنه يهدي، كما قلنا ما استيسر من الهدي. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تتحللوا بالحلق حتى تنحروا. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: رميت قبل أن أحلق؟ حلقت قبل أن أرمي؟ سعيت قبل أن أطوف؟ على خلاف في صحة هذه الرواية. يقول عبد الله بن عمرو: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. فهنا قال بعضهم: هذا فقط على الترتيب، وإلا يجوز تقديم الحلق على الذبح. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي في الزمان أو المكان. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. هنا في محذوف: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن مو ذكر الحلق، لأن ليس كل إنسان مريض عليه أن يهدي، وإنما هذا لمن اضطر إلى حلق رأسه بسبب المرض. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، كان القمل يؤذيه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق عليه، فقال له: لعله يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله، يعني تؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق شعرك وانسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. خيره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الذبيحة، هدي، يعني إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، افعل الأرفق بك. فالآية إذن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه بين قوسين فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فإذا أمنتم، يعني ذهب الخوف، ذهب المرض، صارت الأمور طبيعية. قال: فمن تمتع، يعني الناس طبيعيين الآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، اللي هو التمتع يطلق على حج المتعة وحج القران. والحج كما لا يخفى عليكم ثلاثة أنواع، إما إفراد وإما قران وإما متعة. والمتمتع والقارن عليهما هدي، لأنهما تمتعا بحج وعمرة في سفرة واحدة فعليهما الهدي. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فمن لم يجد، يعني الهدي فقير أو عنده فلوس بس ما في حيوانات تذبح، ما في حيوانات قليلة نادرة مثلا، أو هو ما عنده فلوس، يعني يحتمل الأمرين، إما الحيوان غير موجود وإما المال الذي يشترى به الحيوان غير موجود. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. بعض أهل الباطل والزيغ يقول: ما فائدة تلك عشرة كاملة؟ يعني كل من يعرف سبعة وثلاثة عشرة، فقوله تلك عشرة كاملة يقول ما فائدتها؟ قال أهل العلم: الفائدة أن البعض قد يفهم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أنها على التخيير، يعني إما أن تصوم ثلاثة أيام في الحج أو إذا ما تبي تصوم ثلاثة أيام تصوم سبعة أيام إذا رجعت، فبين لهم أنه ليس هناك تخيير وإنما هو إيش؟ هي عشر، ثلاث هنا وسبع، أو ثلاثة أيام هنا وسبعة أيام هناك، ليست على التخيير وإنما هي على الجمع، هذه مع هذه. وقال بعضهم، هذا مشهور في كلام العرب، كان تقول: قتلت هذا الصيد بيدي، أكيد بيدك، يعني قتلته بإيش؟ بيدك. وما من طائر يطير بجناحيه، يطير بماذا إذا الطائر؟ بجناحه، هذا تأكيد عند العرب، يقول على سبيل التأكيد. فخر عليهم السقف من فوقهم، أكيد السقف من يخر، واضح. حتى إنهم يذكرها ابن الجوزي في الطرائف، أنه يقول أن أحدهم قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، يعني إمام يقرأ بالناس، فقال فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال له أحدهم: طيب قلنا لا تحفظ القرآن لكن لا تفهم، شلون يخر عليهم السقف من تحتهم؟ ما تجي السقف دائما إيش؟ في الأعلى. فقوله فخر عليهم السقف من فوقهم هذا للتأكيد فقط، وهذا كثير في لغة العرب، مثل ما كتبت بيدي، ويكتبون الكتاب بأيديهم، أكيد يكتبون الكتاب بأيديهم، وهكذا. فهذا للتأكيد، فتلك عشرة كاملة على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد. قال: فتلك عشرة كاملة. ثم قال: ذلك أي الحكم المترتب لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. حاضري المسجد أهله، طبعا لم يكن أهله، أهله يعني أهل بيته، البيت الذي يسكن فيه زوجته، أولاده، أمه، أبوه، من يعيش معهم، إذا كانوا من حاضري المسجد الحرام إذن هو من أهلها، هو من أهل هذه البلاد. واختلفوا ما المقصود بحاضري، بعضهم قال حاضر المسجد الحرام ليعيش ضمن حدود الحرم، ضمن حدود الحرم. طيب ما هي حدود الحرم؟ ما هي حدود الحرم؟ يلا بسم الله، من يجيب؟ حدود الحرم ما هي؟ ها؟
مكة كلها.
كل مكة؟ لا. ها؟ لا. الحين ما في حرم؟ في المسجد الحرام وفي الحرم، ولا لا؟ الذي لا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده، واضح ولا لا؟ هذا يسمونه الحرم. منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة خارج الحرم. الحرم له حدود. الآن اللي بيعتمر من داخل مكة وين يروح؟ ها؟ تنعيم، يروح تنعيم مسجد عائشة. ليش؟ لأنه خارج الحرم، هذا يسمون حد الحرم، من جهة الشرق التنعيم هناك، فهذا حد الحرم هناك، فهذه حدود الحرم. من التنعيم هذا أقرب حد، وهو 6 كيلو إلى 7 كيلو على خلاف، زين. وجهة عرفة 16 كيلو تقريبا، هذا حدود شمالية الحرم، ومن الغرب إلى الحديبية هذه حدود الحرم، وهذا أطول شيء 24 كيلو تقريبا. اللي تشوفون الآن نقطة التفتيش مكتوب، حتى حاطين حدود الحرم، الحين وضعوها أكثر، حدود الحرم وإلى الأضاه تقريبا 14 كيلو من جهة الجنوب. هذه حدود الحرم، هذه يسمونها حدود الحرم، التي كل هذا يعتبر إيش؟ حرم. والمدينة أيضا حرم، لكن المدينة حدودها أسهل من مكة. حدود المدينة الحرم يقول 21 كيلو من كل جهة، يعني هذا المسجد الحرام، مسجد النبوي عفوا، 21 كيلو شمال جنوب شرق غرب، هذا كله يعتبر حرم. ولا يوجد إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني. بيت المقدس يقول ثالث الحرمين غير صحيح، ليس حرما، يجوز أن تلتقط لقطته ويختلى خلاه ويصاد صيده ويعضد شجره. فالحرم حرمان فقط، الحرم المكي والحرم المدني. فقال بعض أهل العلم إذن حاضروا الحرم هم من يعيش داخل حدود الحرم، من يعيش داخل حدود الحرم. وبعضهم قال لا، من كان دون المواقيت. فأنت تتكلم عن 450 كيلو تقريبا إلى المدينة، وتتكلم عن 260 كيلو إلى الجحفة، تتكلم عن 100 كيلو تقريبا أو دون إلى القرن، وتتكلم عن 90 كيلو إلى السعدية و90 كيلو إلى العقيق. هذه كلها حدود المواقيت، هذه المواقيت غير الحرم، غير حدود الحرم. وبعضهم قال من كان ضمن حدود مكة، من بينه وبين مكة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، فهذه المسافة تقريبا بين الحرم وبين، يعني مسافة يومين مشي على الأقدام، يقول هذه هذا حاضر المسجد الحرام. والأقرب والأكثر عليه أهل العلم اللي هم من يعيشون داخل حدود الحرم، داخل هؤلاء حاضر المسجد الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. طيب ما معنى هذه الآية؟ قال أهل، لأن أهل مكة لا يعتمرون بالحج، لا يحجون إلا مفردين، لا يحج أهل مكة إلا مفردين، لأن لا يتمتعون ولا يعتمرون أصل أهل مكة. وبعضهم قال يمكن أن يعتمر المكي، طبعا يخرج إلى الحل، إلى مسجد عائشة أو إلى عرفة، ثم يدخل مرة ثانية ويؤدي العمرة. ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال واتقوا الله، أي بعد أن ذكر هذا إلزموا التقوى، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف ولم يلتزم بما ذكر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.